أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهينا من سورة التلف ومن سورة الإتلاف بشقوقها الثلاث ومن سورة العذر العام تارة والخاص أخرى مع اشتراط المباشرة على نحو القيدية أو على نحو الالتزام في الالتزام أو من دون اشتراط المباشرة، وتعرض الناتل أخيرا لصورة ما لو استأجره لإزالة لقلع سنه أو ضرسه. يعني كل الصور التي تقدمت كان الكلام فيها حول الإجارة على الأعيان، إجارة الأعيان فيها. فقط وفقط في هذه الصورة تعرض قدس سره لإجارة الأعمال، وتفصيل الكلام حول إجارة الأعمال سوف يأتي ضمن الفصل القادم في البيت. مر بعضه يعني مثلا لو أجره لعمل فمثلا أتلف العين أو تلفت مثلا العين، مثلا استأجره لخياطة ثوب فتلف الثوب، أو هو لا نفس مثلا الذي استأجره المستأجر أتلف مثلا الثوب في مرة بعد ذلك ضمن المسائل الماضية. وأيضا مسألة الاستئجار لقلع الضرس ثم زال الألم فيه. هنا فقط وفقط التعرض لهذه الصورة، وهي صورة ما لو استأجره لإزالة الألم عن ضرسه أو لقلع ضرسه لأجل الألم، فزال حينئذ الألم قبل قلع الضرس. هل تبطل حينئذ الإجارة في البين أو أنها لا تبطل؟ وهذه مضت معنا فيما سبق، وذكر الماتن فيما سبق بأن الإجارة تبطل بلا إشكال. هلأ المناسبة التعرض لل مناسبة التعرض لهذا النحو من إجارة الأعمال هو أنه كان بصدد بيان ما يكون موجبا لبطلان الإجارة أو لثبوت الخيار نتيجة مثلا انتفاء مصب متعلق الإجارة فيه. هنا أيضا سوف ينتفي متعلق الإجارة، لأنه صح في عندنا تارة إجارة أعمال وأخرى إجارة أعيان، وإحدى الإجارتين غير الأخرى، لكن هنالك جامع مشترك فيما بين الإجارتين وهو زوال المتعلق والمصاب. مرة مثلا استأجر دارا فتلفت الدار، فالمتعلق حينئذ انتفى وزال في الدار. مرة أخرى لا، استأجره لإزالة الألم عن ضرسه فحينئذ زال الألم، لعلاج الألم فزال الألم في البيت. فالجامع فيما بينهما أن المستأجر عليه قد انتفى وزال، فهل تصح الإجارة أو أنها تبطل؟ هنا حكم الماتن قدس سره بالبطلان، فحينئذ تعرض الماتن لها ليس حينئذ هكذا خبط عشواء أشار له، وإنما لنكتتين بين هذه النكتة، وهي أن موضوع الإجارة ومتعلق ومصب الإجارة قد انتفى، فبالتالي إذن نقطة البطلان الذي أشرنا إليها في إجارة الأعيان ينبغي حينئذ أن تنسحب على إجارة الأعمال في البيع. هذا الذي أفاده المعتن، وبالتالي سوف لا يكون هذا الأجير اللي هو مستأجر في البيع، يعني مستأجر هنا ومستأجر يعني بالكسر وبالفتح، المستأجر اللي استأجره لإزالة الألم أو لعلاج الألم، والمستأجر اللي هو الأجير بعبارة أخرى. ففي مثل ذلك حكم الماتن بالبطلان، وذلك لعدم ملكية المستأجر للعمل. عنده قدرة لكنه ليس مالكا لهذا العمل الخاص اللي هو إزالة وعلاج الألم عن ضرسه وسنه في البيت. ليش؟ لأنه الألم زال بذاته، وبالتالي سوف لا يكون مالكا لهذه المنفعة العمل حتى يملكها بموجب عقد الإجارة ويصب منفعة عمله في إهمال الغير أو فيما هو من مختصات الغير اللي هو المستأجر في البيت حتى يستحق الأجر عليه. هذا حاصل حينئذ الذي أفاده المعتن. إلا أن السيد الخوئي هنا وفيما سبق حينما أشار المعتن إلى ما لو استأجره لقلع درسه فزال الألم حيث حكم المعتن هنالك بالبطلان، هنا أيضا السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول عين ما قاله فيما سبق. تارة نبني على أن قلع الدرس محرم، واضح، إذا لم يكن له نكتة في البحث، إذا كان في ألم إلى آخره قطعا جائز بلا أي إشكال، أما إذا لم يكن لقلع الدرس نكتة ابتداء هكذا قلع الدرس يكون أمرا محرم إذا لم يكن له هذا الغرض. إذا بنينا على حرمته فهنا كما أفاد الله، أما إذا لم نبني على حرمته ولو إم لعدم النكتة أو لا يوجد نكتة في البيان وهو هلأ راح عن الألم عن درسي بس صحيح هذا الألم سوف يراجع فيما بعد وبالتالي يعود هذا الألم فيما يأتي فيقلعه من رأس استطراقا لأن لا يعاوده ويراجعه الألم في البيان، فهنا حينئذ توجد نكتة لقلع الدرس وبالتالي لا يكون محرم. ففي مثل ذلك حكم السيد الخوئي بصحة الإجارة وبالتالي عدم بطلان الإجارة لمجرد زوال الألم عن درسه. وبعضهم الآخر فصل بين أن تكون حيثية زوال الألم حيثية تقييدية في باب الإجارة أو لا تكون حيثية تقييدية إنما تعليلية، الغرض حينئذ من الاستئجار هو إزالة الألم هو قلع الدرس بس الغرض والغاية هو إزالة الألم في البيت، فيكون مثال حيثية تعليلي. فحينئذ سوف لا تبطل الإجارة، ليش؟ لأنه وإن زال الألم ولكن مصبه متعلق الإجارة لم ينتهي، اللي هو عبارة عن الدرس. زال الألم أو بقي الألم الدرس بعضه موجود وبوسع المستأجر له الطرف المقابل بوسعه قلع حينئذ هذا الدرس وبالتالي ما فيها أي مشكلة فيها. فلذا حكم السيد الخوئي رحمة الله عليه ببطلان بصحة الإجارة في كلا هذين الفرضين، هنالك حكم بالصحة وهنا أيضا حكم بالصحة في البحث وفرض أن حيثية زوال الألم بمثابة الحيثية التعليلية وليس بمثابة الحيثية التقييدية، والمستأجر عليه هو قلع الدرس وطالما أن هنالك غرض من قلع الدرس وبالتالي مع وجود مثل هذا الغرض سوف لا يكون قلع الدرس محرما، وحاصل هذا الغرض هو أنه صح الآن زال الألم بس لح يراجع الألم فيما بعد حتى لا يبتلي حينئذ بالألم في المستقبل، وهذا ما نعيشه في حياتنا بيجي وبيخلص من هذا الدرس ويطلعه بالكلية في البين حينئذ الإجارة تكون صحيحة وزوال الألم حينئذ لا يكون فيه مشكلة. هذا الكلام الذي أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه إنما يتم لو كان المستأجر عليه يعني مصب متعلق الإجارة هو قلع الدرس، واضح، والغاية من قلع الدرس أو فقل الحيثية التعليلية لقلع الدرس هو عبارة عن إزالة الألم في البحر. أما إذا قلنا لا بأنه استأجر لعلاج الألم، استأجره قال له خيه هذا درس عم يوجع ما قال له أقلع لدرس عالج للألم الموجود بالدرس، إجا مثلا قال له خذ لك حبة البنادول كذا يا أخيه ارتاح لك شوي، بعد شوي إجا قال له شو ما عاد في لا ألم ولا وجع، كان يمكن مقرب مرشح ومنزل قريب على درسه وصاير عنده وجع حينئذ بعصب درسه يعني. بعد ما أخذ هذه الحبة تماثل للشفاء وزال الألم فيه ما عاد حينئذ أي ألم حينئذ في ذلك. فهنا موضوع المستأجر عليه هو علاج الألم وإزالة الألم في البحر. أحد صور علاج الألم يكون حينئذ بقلع الدرس، أحد صور علاج الألم بقلع الدرس، لا أنه استؤجر لقلع الدرس في البحر ولقلع السن. لو استؤجر لقلع السن والدرس حينئذ ما أفاده السيد الخوئي صحيح، ليه؟ لأنه زال الألم أو لم يزل الألم موضوع المستأجر عليه اللي هو قلع الدرس في البين موجود ومحفوظ حينئذ في البين. نجي نبحث أنه في نقطة أو ما في نقطة حينئذ من قلع الدرس حتى يكون قلع الدرس محرم أو لا يكون جائزا ومباحا في البيع. هذا الذي في الإذن نبحث عنه. فيأتي كلام السيد الخوئي وهو أنه إذا كان هنالك غاية وغرض من هذا القلع وهو حتى لا يعاوده حينئذ الألم في البين فلا بأس حينئذ بقلع الضرس في البين. هذا حاصل الذي أفاده حينئذ في المقام. وإلا فالنقطة كما أشار الماتن وهو الصحيح في البين، لو كان المستأجر عليه هو قلع الضرس كقلع ضرسين ما أفاده سلكه إتام، إلا أن الأمر ليس كذلك، وإنما المستأجر عليه هو علاج الألم. أحد صور علاج الألم يكون بقلع الضرس. إذا زال الألم ابتداء بلا علاج فحينئذ موضوع المستأجر عليه سوف ينتفي بلا إشكال. لو افترضنا مثلا في الفرض استأجره لغسل وتكفين الميت الكذائي، إجا بده يكفنه مثلا يغسله ويكفنه، وجاءت حينئذ وجاء سيل وراح في إلى أعماق سحيقة وبعيدة في البين، قطعا ستتبطل الإجارة بلا أي إشكال. ونقطة بطلان الإجارة كامنة بأن موضوع المستأجر عليه حينئذ فهو عنده قدرة على التغسيل، بس هو مش استأجر لمطلق تغسيل، إنما لتغسيل هذا الميت. أيضا في المقام هو عنده قدرة على علاج الألم، بس مش علاج مطلق ألم، ألم هذا الضرس. فلو زال ألم هذا الضرس ابتداء بلا علاج فسوف ينتفي موضوع الإجارة، وبالتالي سوف تبطل الإجارة. ونقطة البطلان حينئذ هو أنه لم يكن مالكا لهذه المنفعة حتى يصح تملكها بموجب عقد الإجارة، ويصبها هذه المنفعة منفعة العمل في مال الغير في مختصات الغير حتى يستحق تقاضي الأجر حينئذ عليها. علاج الألم إذا في ألم، إذا انتفى الألم واضح بعض حينئذٍ ما لا يوجد موضوع لهذا العلاج في العين، وبالتالي سوف ينتفي موضوع الإجارة وتبطل الإجارة بهذه النقطة. فالقاسم المشترك بين هذا الشق السادس وما أشار لهذا الشق الأخير عفوا وما أشار له الماتن أولا، رغم أنه هنا في إجارة الأعمال وهناك في إجارة الأعيان، القاسم المشترك بينها هو مسألة زوال وانتفاء الموضوع المستأجر عليه، وبالتالي حينئذٍ لا يبقى هنالك مكان لدعوة أنه نحن كل كلامنا الآن في إجارة الأعيان، وأما إجارة الأعمال فسوف تأتي ضمن فصل قادم. مرة بعض الشكوك فيما سبق في البين، لا، القاسم المشترك فيما بينها هو عبارة عن انتفاء موضوع الإجارة في البين، وهذا المقدار يكفي لتصحيح إذن عطف هذا الفرض على الشكوك التي تقدمت في البين. ثم الماتن قدس سره في خاتمة هذه المسألة أشار إلى ضابطة المطلق، وهو أن كل شيء على تقدير يعني شيء حدث بقاء لو كان حاصلا حدوثا إن كان موجب لعدم بذل الأجرة بإزائه ولعدم المعاوضة عليه ولعدم العقد عليه عند العرف وعند العقلاء يكون موجبا لبطلان الإجارة بقاء. ذكر هذه الضابطة العامة، مثلا هذا الشخص ابتداء كان في ألم بدرسه، استأجر مثلا الفلان الكذائي على أنه يعالج له ذلك الألم، قبل أن يأتي راح يجيب العدة وإجل حتى يعالج له الألم، انتفى الألم في البحث. واضح انتفاء الألم بقاء قبل بعد العقد وقبل أن يعالج ويزيل ويرفع عنه الألم في البحث. لو كانت هذه الحالة هذه الخصية وهو زوال الألم بقاء، لو كان قبل العقد يعني ما في عندنا ألم، هو كان استأجر لحتى يزل الألم ويعالج الألم شيء قطعا ده. فإذا ما لم يستأجره يعني لم يكن هنالك غرض من الاستئجار، لأن الحيثية الداعية للشخص ليستأجره لعلاج الألم فرع وجود الألم، لو لم يكن هنالك ألم حدوثا لا يستأجره. فلو زال الألم بقاء يكون هذا موجب لبطلان الإجارة في البحر. أنا بيجي مثلا مستأجر دار على فرض وجود الدار، لو انتفت الدار بقاء إذن هذا موجب لبطلان الإجارة. ليش؟ لأنه لو حدوثا لو لم يكن هنالك دار أنا ما بقدم على أن استأجر شيء لا وجود له في البيت، فانتفاؤه بقاء يكون موجبا إذن لبطلان الإجارة في البيت. وهكذا فجعل الماتن رحمة الله عليه الضابطة لبطلان الإجارة كل شيء يحدث بقاء على تقدير ما لو حصل حدوثا كان موجب لعدم العقد وموجب لعدم المعاوضة وموجب لعدم الإجارة، يكون حصوله بقاء موجب لبطلان الإجارة في البيت، وذلك لعدم حصول النقطة والغرض العقلائي من المعاوضة والإجارة. أني مثلا بقاء زال الألم، لو حدوثا أصلا لم يكن ألم، أني بيجي مستأجر الشخص لإزالة الألم عن درسي قطعا لا. وهكذا الحال حينئذٍ في تمام هذه الفرضيات والشقوخ في البين. هذه هي الضابطة التي ذكرها الماتن قبلش. هذه الضابطة قابلة للنقاش بوجوه شتى وبوجوه عديدة في البين، حتى لا نستغرق البحث حينئذ بالنسبة لها. ليش؟ لأنه نحن على كل حال الميزان حينئذ فرقنا بين أن يكون زوال العين أو زوال موضوع الإيجار بفعل غير مقدور ويعني غير داخل تحت إرادة المكلف في البيت، هنالك حكمنا بالبطلان، سواء كان ذلك حدوثا أو بقاء بعد القبض بلا فاصل أو بعد مضي مدتين، هذا يكون موجبا لبطلان الإيجار بلا شك، واضح. وأما إذا كان بفعل اختياري فقلنا بأن الإيجار تكون حينئذ محكومة بالصحة، بهالمقدار محكومة بالصحة. ثم نفصل بين أن يكون هذا الفعل الاختياري صادر من المستأجر فالإجارة لازمة، ويكون ملزم المستأجر للمؤجر بقيمة العين وبأجرة حينئذ المسمى في العين، بأجرة المسمى اللي هو ضمان العقدي وبقيمة العين اللي هو ضمان الواقع. إن كان بفعل المؤجر فقلنا بأنه يكون بالخيار، بس العقد صحيح على كل حال يكون بالخيار. ليش يكون بالخيار هنا؟ لأنه لتخلف الشرط الارتكازي أو لنقطة الغرض، نقطة الضرر في الغرض في البين، لتخلف حينئذ المقصود والغرض حسب الفرض، الغرض كامن في شخص المنفعة وليس ببدل تلك المنفعة اللي هو البدل المثلي في البين، حتى نصير إلى المؤجر ونضمنه أجرة مثل ما فوت على المستأجر نتيجة إتلاف العين. وإن كان بالفعل الثالث والأجنبي المعاملة حينئذ تكون صحيحة بلا أي إشكال، واستثنينا من ذلك إذا تذكروا صورة ما لو كان ذلك قبل القبض، لأنه قبل القبض الميزان بالنسبة للمستأجر أنه العين ما وصلت له، واضح. فخيار عدم التسليم حينئذ ثابت على كل حال، سواء كان عدم التسليم بفعل المؤجر أو بفعل ثالث وأجنبي في البين، بخلاف إتلاف المستأجر، لأنه إتلاف المستأجر كما أفاد الماتن هو بمنزلة القابض كما ذكرنا. هذا مضافا إلى مسألة العذر العام والعذر الخاص مع اشتراط المباشرة وعدم اشتراط المباشرة، وأنه إذا الاشتراط بنحو التقييد أو بنحو الالتزام في التزام في البين، فحينئذ هذه الضابطة استقامت بهذه الكيفية أو لم تستقم، النقطة حينئذ صارت واضحة بالنسبة للإخوة في البحث. هذا حاصل ما يرتبط بهذا المطلب في البحث. فقط في تمام هذا البحث بس نشير لهذه النقطة، وهي أنه كل هذا الكلام اللي نحن عم نبحث في صورة ما لو كان المستأجر عين شخصية في البحث. أما إذا كان المستأجر عين كلي، مثلا استأجر منه خلف الدار، واضح، ما شخصها، واضح، وكان كل في الذمة، مش رح نحكي كل في المعين، يعني إحدى الدواب الموجودة عنده مثلا في الحظيرة، لا، على نحو الكل في الذمة في البيت، هنا لا شك ولا إشكال أنه لو تلفت قبل القبض. ليش؟ لأنه إذا تلفت بعد القبض، لأن القبض يكون بمثابة الرضا، وهذه نقطة إذا تذكروا أشارنا لها فيما سبق، مرة يكون المستأجر عين شخصية ومرة عين كلية في المعين وكلية في الذم. الشخصية واضح لأنه صار في التراضي على هذه شخص هذه العين فيها، تلفت ما تلفت بالكلام الذي تقدم معه. أما إذا كانت كلية في المعين فأمر تعيينها موكول إلى نفس المؤجر في البحث. أما إذا كانت كلية في الذمة فأمر تعيينها بده يكون بتراضي الطرفين. لو صار مثلا المؤجر إلى تعيين حينئذ كل ضمن فرد، وقبل القابض تلف حينئذ ذلك الفرد، لا شك والإشكال الإجارة لا تبطل. ليش؟ لأن الذي تلف مش متعلق الإجارة ومصب الإجارة، وإنما الذي تلف فرد حينئذ من أفراد المتعلق. ليش؟ لأن المتعلق هو الكل في الذمة، كلي الدابة في الذمة في البيت، وما تم تسليمه هو فرد حينئذ لم يكن هو المتعلق وإنما فرد من المتعلق. فلو تلف حينئذ هذا الفرد لا يوجب بطلان الإيجار، وإنما يستحق المستأجر في ذمة المؤجر فرد آخر غير الفرد الذي تلف في البيت. فالتلف هو تلف لفرد من المتعلق، ولم يكن تلفا للمتعلق حتى يوجب بطلان الإيجار. وهذا الكلام أشرنا له تفصيلا، تذكروا كنا عم نحكي عن تلف العين فيما سبق، فلا حاجة حينئذ تكرار، وإنما تذكير لما مضى وسبق معنا. هذا كل الكلام الذي يرتبط بالمسألة الثالثة عشر. قال الماتن رحمة الله عليه: المسألة الثالثة عشر التلف السماوي. قلت لكم الإمام الخميني والشيخ عبد الكريم الحائري قالوا بأن الإجارة بكل هذه الصور بتكون باطلة، ولذا حينئذ لم يطالبوا بالفرق ما بين صورة الإتلاف و التلف في البيع. هذه عبارة الإمام الأقرب بطلان الإجارة في جميع صور التلف والإتلاف، مو أنه في صور التلف تبطل وفي صور الإتلاف حينئذ شو تصح الإجارة، لا، بكل الصور تبطل. وضمان المتلف للمالك، شو بيضمن المتلف للمالك؟ العين اللي أتلفت. ورجوع المستأجر إلى المؤجر في مال الإجارة حتى مع إتلافه العين، واضح؟ حتى مع إتلاف العين من غير فرق بين العين المستأجرة ومحل العمل، يعني من إجارة الأعيان أو إجارة الأعمال في البيت. وإن كان كلامنا في هذه المسألة الثالثة عشر فقط بإجارة الأعيان. والشيخ عبد الكريم حال قالنا كريم إذا بتتذكر فيما سبق بالنسبة التلف السماوي، هنالك قال انه لا فرق بينه وبين الاتلاف في البين، واكد عليه ايضا هنا. التلف السماوي للعين المستاجر او لمحل العمل موجب للبطلان، واضح. ومنه يعني ومن التلف السماوي ما لو كان التلف بفعل الحيوانات، قال ومنه اتلاف الحيوانات في البين، بس بهالقيد إذا بتتذكروا أشأنا له، بقيد أن لا يكون إتلاف الحيوان بإغراء من المختار في البيت. ليش إتلاف الحيوان عطف على التلف السماوي؟ لأنه كل إتلاف من كل تلف أو إتلاف من فاعل غير مختار في البيت ما عنده اختيار، واضح. وأي متى يكون فعل الحيوان غير مختار؟ إذا كان ابتداء، شوف مثلا استأجرت منه دابة ومريت بمنطقة حينئذ مسبعة، هذه المنطقة اجوا السبع وأكلوا حينئذ تلك الدابة، لا بإغراء من المختار ولا غير ذلك، هن كانوا جوعانين وأكلوا تلك الدابة، واضح. فهنا هذا التلف، يعني هذا اللي هو إتلاف الحيوان، هو بمثابة التلف السماوي. ما نقوله في التلف السماوي نقوله في إتلاف الحيوان موجب لبطلان الإجارة، واضح. ولذا قالوا منه إتلاف الحيوان. لكن مرة إتلاف الحيوان يكون بإغراء من الإنسان، واحد عنده مثلا كلب صيد، استأجر مثلا شخص دابة، جيت أنا لهالكلب الصيد وأغريته حينئذ تلك الدابة في البيت، فصار إلى تلك الدابة وأتلفها، واضح، قضى على تلك الدابة، عقرها إلى آخره. فهنا حيث يكون الفعل التسببي هو أقوى من الفعل المباشر، ينسب الإتلاف إلى الإنسان، لا أنه ينسب الإتلاف إلى فعل الحيوان. ليش؟ لأنه المباشر للإتلاف هو الحيوان، ولكن التسبيب هو أقوى حينئذ من المباشر في البيت، وكان هذا المسبب هو مختار في البيت، فلا يدخل في التلف السماوي إتلاف الحيوان إن لم يكن بإغراء من الإنسان. أما إذا كان بإغراء من الإنسان وحيث أن الإنسان مختار في البيت وكان التسبيب أقوى من المباشر، فينسب هذا إلى إتلاف الإنسان فلا يلحق بصورة التلف. ليش نحن هذه عم نأكد عليها؟ لأنه إذا بنينا على أنه في صورة التلف في بطلان وفي صورة الإتلاف ما في عندنا بطلان، لابد وأن ننقح أن إتلاف الحيوان هل هو تلف سماوي أو لا. إتلاف الحيوان مطلق تلف سماوي، أو إتلاف الحيوان إن لم يكن بتسبيب من الإنسان في البين، حيث يكون السبب هو أقوى من المباشرة، لذا قالوا إنه إتلاف الحيوان. طيب، ثم جئنا إلى الإتلاف وإتلاف المستأجر بمنزلة القبض. واضح؟ وإتلاف المستأجر بمنزلة القبض، ومعنى ذلك أنه بمنزلة القبض أن تلف المنفعة وانصار صار في ملك المستأجر. وإذا كان الأمر كذلك فإذا ما في شيء على المؤجر في البيع، غايته أن المستأجر يضمن للمؤجر ضمانين في البيع. الأول ضمان العين اللي هو ضمان واقع، والضمان الثاني هو ضمان المنفعة، الضمان العقدي، يضمنها بالأجرة المسماة بالعقد، لأن المعاملة صحيحة بل هي لازمة في البيع، وبالتالي حينئذ ما فيش أي مشكلة من هذه الناحية. غايته أنه إذا ضمن المستأجر العين ما بيضمن العين بشكل كلي، بل يضمن العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة في البيع. ليش؟ لأن مدة الإجارة قد ضمن فيها المنفعة بالضمان العقد اللي هي الأجرة المسماة، فلا معنى لأنه نرجع نضمنه إياها حينئذ بالضمان الواقعي بالنسبة للعين، لأنه العين تقيم قيمتين، عندك عين بلا منفعة مسلوبة المنفعة والعين مع المنفعة، لا نأخذ العين مسلوبة المنفعة في البيع. وإتلاف المستأجر بمنزلة القبض، وبالتالي بده يضمن ضمانه. هذا خلصنا للمستأجر. المؤجر، وإتلاف المؤجر موجب للتخير بين ضمانه والفسخ في البيع. ومعنى بين ضمانه والفسخ على أساس النقطة التي أشرناها. أما أن العقد صحيح فأشرنا حينئذ فيما سبق أن الموجب لبطلان العقد غير موجود في البيع، هو أن المنفعة يعني عملية التمليك وإلى آخره، وجود المنفعة كانت موجودة ومملوكة حينئذ للمؤجر، وقد ملك بموجب العقد للمستأجر، يعني عقد صحيح صدر عن أهله وقع في محله نقل وانتقال، كل ذلك حينئذ حاصل. إنما المشكلة كامنة في مطلب آخر. ما هو هذا المطلب الآخر؟ وهو أن المؤجر قد أخل بالشرط الارتكاسي. ليش؟ لأنه شو الشرط؟ هو تسليم حينئذ تلك العين حدوثا وشوه وبقاء، أن تسلم العين وأن تبقى تلك العين تحت يد المستأجر إلى أن تنتهي مدة الإجارة. فإتلاف المؤجر حينئذ لتلك العين حدوثا، أو إتلافه بقاء يعني بعد قبض العين بلا فاصل، أو لا بعد مضي مدتين، هذا موجب لتخلف هذا الشرط الارتكاز، وبالتالي موجب لسقوط الخيار، مضافا إلى تخلف الغرض. ليش؟ لأن غرض المستأجر كامل في شخص المنفع. صح هلأ وقت اللي عم يطلف عليه وعم بيرجع بيضمن حينئذ تلك المنفعة، بس ضمان المنفعة ما عم يعوض غرض المستأجر. ليش؟ لأنه غرض المستأجر كامل في نفس وفي شخص حينئذ تلك المنفعة كم أشهر. لأجل هاتين النقطتين يثبت له حينئذ الخيار بين الفسخ وبيسترجع القيمة المسمات، أو بين الإمضاء بيسلم الأجرة المسمات للمؤجر وبيطالب المؤجر بأجرة مثل ما فوت عليه تلك المنافع، اللي قد تكون أزيد من الأجرة المسماة، قد تكون شوة أدى في البيع. واضح؟ هذا حاصل المطلب الثاني. وإتلاف المؤجر موجب التخير بين ضمانه والفسخ. وإتلاف الأجنبي ما بيوجب التخير، وإنما موجب لضمانه ليس إلا. ليه؟ طيب نقطة تخلف الشرط الارتكازي ليش ما بتمشى؟ أيضا الضرر بالنسبة للنقصان في غرضه وإلى آخره. قلنا لأن المستأجر مش ملتزم حينئذ بالنسبة لتسليم العين وحفظ العين حتى بالنسبة للأجنبي، لا، فقط حفظ العين من طرفه ومن جنبه، أما بالنسبة للأجنبي ما له أي مدخلية. يعني أنا علي أني سلمك العين، بس مش علي أني أقعد حارس على هذه العين من الصبح إلى المساء وإجا الأجنبي بده يتلف هذه العين، لا ما بيصير، أنا مأجره هذه العين. لا، ليس هذا تعهد والتزام المؤجر أمام المستأجر في البيع، وبالتالي إذن الشرط الارتكازي إنما يتناول المستأجر المؤجر فقط. أنا من ناحيتي بسلمك العين وأبقى على هذه العين عندك، هلأ بفعل الأجنبي والثالث أو بفعل نفس المستأجر أنا ما خص، أنا أحفظ لك هذه العين وبسلمك هذه العين من ناحيتي، لا مو من ناحيتي إذن كل أحد في البيع. وإتلاف الأجنبي موجب لضمانه، يعني ما في خيار وإنما موجب للضمان. وإذا كما قلت لكم بعضهم كالسيد الخوئي وهم أشار لها بأنه هذا إذا كان بعد القبض، أما إذا قبل القبض شو استفاد حينئذ المستأجر؟ لا أكل ولا شرب المستأجر قبل القبض أم الأجنبي أكل؟ واضح قطعا بده يثبت له الخيار، أما لا أن لزموا بهذه المعاملة وبيرجع حينئذ على المستأجر، ما استفاد أي شيء. ليش؟ لأنه غرض المستأجر كامل في تسليم العين، ومع عدم تسليم العين سواء كان بفعل المؤجر أو بفعل ثالث وأجنبي سوف يثبت له خيار ولو عدم التسليم في البيع. فقد انتهوا. ثم أشار للعذر العام والعذر الخاص وهو التقدم. والعذر العام بمنزلة التلف، يعني موجب لسوء البطلان. ليش قال بمنزلة التلف؟ لأنه بالتلف ما في عندنا مقتضي للمنفعة، أما بالعذر العام في مقتضي للمنفعة، بس وجد المانع الذي يمنع من ترجمة هذه المنفعة إلى منفعة حينئذ فعلية، وبالتالي لبذل المال بإزائه. قاعد مثلا الثلج للبيب ولا أسبوع ما بتصحى وما بتشوف إلى آخره، ولا في هو يطلع بالسيارة اللي انتفى فيها ولا غيره، أم أجر هذه السيارة لزيد، لا زيد فيه يطلع فيه ولا المؤجر ولا أحد حينئذ من الموجودين، قطعا هذه الإجارة تكون باطلة في البيع، وذلك لعدم ملكية المؤجر لهذه المنفعة حتى يملكها للمستأجر. استأجر منه السيارة قال مثلا لمدة أسبوع والثلج البويب مانعه هو وغير المستأجر، حتى المؤجر أو أي أحد أن ينتفع تلك المنفعة. وأما العذر الخاص بالمستأجر كما إذا استأجر دابة لركوبه بنفسه فمرض ولم يقدر على المسافرة في البين، أو رجلا هم بإجارة الأعمال لقلع سنه فزال ألمه، وكان المستأجر عليه هو علاج الألم وليس قلع الضرس كقلع الضرس كما أفاد السيد خوي أو نحو ذلك، ففيه إشكاله. وأشرنا حينئذ للنقطة مفصل. ولا يبعد أن يقال إنه يوجب البطلان إذا كان، يعني إذا كان هذا العذر، بحيث لو كان قبل العقد لم يصح معه العقد. الضابط اللي جعلها أنه كل شيء يحصل بقاء، لو كان يحصل حدوثا لما أقدم المتعاقدين عليه، يعني لما كان هنالك عقد يحدث ويحصل فيما بينهما يكون حصوله بقاء موجب حينئذ للبطلان. هون في تعليقات وفيرة وكثيرة نطرحها تأتي بعد ذلك. المسألة الثالثة عشر، لو آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج، واضح مرة ينافي حق الاستمتاع وأخرى لا ينافي حق الاستمتاع في البيت، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.